الحمد لله بالنسبة لي وبكثرة الفلك والفلك وضطر سماته النور والحرك صار آدم فحسده الشيطان وغضبه الملك فاصطفر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها ما يسكن فيها ويسكت الدماء ونحن نسبح الحمد ونقدس لك. تعالى ربنا عن مزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمين. الجماد ينطق بلسان مقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله العالمين الله عظا وكرمه تعظيما وعليه فضل الله كالعظيم. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربهم صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه عظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد نال محمد من ربه التأكيد والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو وتعفو عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا واطمئنانا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. واجعلنا من ذلك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب طال وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد اللهم أمين. وفي بداية هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين. أحبتي في الله في العطلة التي مضت مهدنا تمهيدا لدراسة العقيدة الإسلامية. تبينا في الماضي مفهوم التوحيد وأقسام التوحيد، ووقفنا أمام فضل التوحيد، وقلنا أنها مقدمة وتهيئة بين يدي دراسة العقيدة، بعد أن بينا ذل المصطلحات كلفظة العقيدة ولفظة الشريعة، وبينا مفهوم الإيمان. وفي هذا اللقاء، وهو اللقاء الأول، سوف نشرع في قراءة كتاب النازع طيب. هذا الكتاب ينصح دائما وأبدا طالب العلم المبتدئ لدراسة العقيدة أن يكون هذا الكتاب من البدايات، لأنه من المهم جدا لطالب العلم أو لكل مسلم يريد أن يتعلم دينا أن يعرف من أين يبدأ، لأن الله تعالى يقول: وبأس البيوت من أبوابها. فكل من رام أن يأتي البيت من النافذة لا ولن يصل، يبقى عشان توصل تيجي منين؟ من البيت. بارك الله فيك. وأتوا البيوت من أبوابها. هذا في شأنك كله، وخاصة في طلب العلم. يبقى إذا الكتاب اللي هنبدأ بيه يا جماعة دراستنا العقيدة كتاب مهم جدا، ينبغي على كل مسلم ومسلمة، وعلى كل طالب علم إذا رغم أن يتعرف على عقيدة الإسلام وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة أن يكون هذا الكتاب من البدايات. ما اسم الكتاب؟ الكتاب هو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام الأواد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام الأواد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب له شروح عدة اخترنا منها شرحا من الأهمية لمكانه، وشرح معنون بالقول المفيد على كتاب التوحيد العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. إذن بين أيدينا شرح نافع العلامة العثيمين على كتاب التوحيد، وهذه هي البداية. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نشرع في قراءة هذا الشرح المادة، ويكون اللقاء إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم من كل أسبوع عقب صلاة العشاء، كل يوم أحد بعد صلاة العشاء. فليعلم الحاضر الغائب، وتعالوا بنا نشرع في قراءة هذا السفر الطيب والشرح المبارك للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد. يبقى الكتاب اسمه ايه؟ القول المفيد على كتاب التوحيد. القول المفيد على كتاب التوحيد. من المؤلف؟ محمد صالح العثيمين، او اختصارا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أصل الكتاب لمن؟ لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استفتح المصنف كتابه النافع بهذا القول الطيب: كتاب التوحيد، وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الشارح معلقا على هذه البداية الطيبة، يقول رحمه الله تعالى: لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب. من عادة المؤلفين أن يبدأوا الكتب بخطبة، مثل مثلا خطبة الحاجة: إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره إلى آخره. واضح؟ إنما المصنف هنا لم يبدأ بخطبة، بل قال كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشارح يقول: لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف، فإما أن تكون سقطت من النساخ. النساخ جمع ناسخ، هو الذي يقوم بكتابة المكتوب. يعني كان العلماء قديما لهم نساخ يجلسون في مجالسهم وينسخون ما يقولون. يعني مثلا المؤلف هيصنف كتاب في باب من الأبواب، جنب منه كاتب، يقول له: يا مصطفى ده الكاتب، صح كده؟ فين مصطفى؟ انتوا اتنين شكل بعض، عشان النظارة الله يبارك فيك. يبقى الواد أحمد، أحمد؟ الواد أحمد ده كاتب، يروح أجنب بالشيخ كده يقول له: اكتب يا أحمد كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحمد معاه الورق، كان يسموه قديما في السلف الوراق. ليه الوراق؟ كان دايما حامل ايه؟ الاوراق للكتابه والتدوين. عشان كده عجبني ولاد حمص ومسك الورقه والقلم، لان فعلا العلم محتاج ايه؟ تدوين. واضح؟ لان العلم صيد قيده الكتابه. العلم صيد قيده الكتاب، لازم دايما يكون معاك دفتر وتبدا تكتب انه علم حتى يرفق ويثبت عندك، لانك ممكن بتحضر مجلس علم كلام طيب والحمد لله في علم، بمجرد ما تخرج من الدرس خمس دقايق بس اقول لك: على الشيخ كان بيقول ايه؟ اطلع الشيخ ده زي العسل. انا عارف ان ده العسل. قال ايه؟ والله كان بيتكلم كلام جميل جدا. طب ما لازم يكون جميل يا ابني، مش قال الله وقال رسول الله؟ لازم نبقى جميل. هل هناك اجمل من كلام الله واجمل من كلام رسول الله؟ انا بقول لك قال ايه؟ قل لي الموضوع اللي اتكلم فيه، قال ايه النصوص؟ اقل ان تتذكر، ممكن اذا ذكرت نصا تنسى، انما لو انت كاتب بقى الله تبدا تروح في البيت تراجع يثبت عندك الدرس. تيجي لي بقى الاحد القاري مساله، احنا هندرس درس، احنا بندرس علم، فهتلاقيني في كل درس بقول لك: تعالى قل لي كذا، ايه معنى كذا، ايه معنى كذا، لان السؤال وسيله مهمه جدا لتثبيت العلم. فعشان كده المره دي هنعدي، انما المره القديمه ان شاء الله كل واحد معاه ايه؟ القلم والورقه يا احمد. فنقول: احمد ده الوراق، ماشي كده؟ بس مش الوراق اللي على الباب، ها؟ الله يبارك فيك. الوراق يعني الكاتب اللي بيكتب يعني. فالشيخ يرى ربما ان النساخ نسيوا يكتبوا الخطبه، فبداوا في متن الكتاب مباشره ونسيوا ايه؟ الخطبه. يرى هذا الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: فاما ان تكون سقطت من النساخ، واما ان يكون المؤلف اكتفى بالترجمه لأنه عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. يعني إما سقطت من النسخ، يا إما أن المؤلف، من المؤلف؟ محمد، صح؟ أيوه كده، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ده المؤلف بتاع الكتاب، إنما ده الشارح. الشارح مين؟ ابن العثيمين رحمه الله تعالى. فابن العثيمين يرى ربما إن النسخ سقطت منه الكتب، أو ربما ان المؤلف اكتفى بالترجمه اللي بتدل على موضوع الكتاب، ولذا لم يذكر ايه؟ خطبه في المقدمه، لان العنوان دليل على ما بداخل الكتاب، فيكتفي بالعنوان. واضح؟ ودي اول مساله. لو حد سالك: الله
شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في كتابه التوحيد لم يذكر خطبة قله، لأن العنوان دليل على الكتاب ويتكلم عن إيه؟ عن العقيدة، عن التوحيد، فقال لك كتاب التوحيد، قضية خلصت ولا إيه؟ ولذلك خلي بالك قوي، لأن بعض الناس للأسف في ظل الإعلام المضلل أحيانا تنتشر بعض الأقاويل والأباطيل على العلماء الكبار، وهذا الشيخ رحمه الله تعالى مبتلى، شيخ ابن عبد الوهاب لم يسلم من الطعونات، لدرجة أن أحد طلبة العلم، عشان نعرف الحكمة في الدعوة بقى، أحد طلبة العلم راح تركيا مرة، وبعدين وجد رجلا في مسجد من المساجد بيدرس، الرجل كلامه طيب ما شاء الله قصاص وكلامه طيب، ولكن يذكر الشيخ ابن عبد الوهاب ويقعد يطعن زي ما بيقول لك الوهابيين مش عارف ايه، صح كده؟ وصاحبنا عمال يطعن ويجرح، فالطالب ده عايز يوصله معلومه طيبه بس بالحكمه، فيعمل ايه؟ اول حاجه بدا يتقرب من هذا الشيخ حتى احبه واصبحت له منزله عنده. في يوم من الايام راح جاب كتاب التوحيد بتاع مين؟ الشيخ ابن عبد الوهاب، وراح قطع الجلده بتاعته، قطع العنوان واسم المؤلف، وراح للشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيله الشيخ، والله وقع تحت هذا الكتاب، لا ادري من مؤلفه ولا مصنفه ولا ادري عنوان الكتاب، فيا ريت تقراه، اذا كان في شيء خطا تعلمنا اياه قبل ما اقرا حاجه خطا، انه كتاب في العقيده وانا لا ادري ما عنوانه ولا من مصنفه. قال طب قول اصبر. الشيخ خد الكتاب قعد يقرا فيه في البيت، بعد اسبوع جاب قال له الله اكبر، ايه العلم الغزير ده؟ ما شاء الله، ده كاتب الكتاب ده عالم من علماء الكبار. يقول له اول مره اتعرف على المعتقد السليم خلال هذا الكتاب. مين مؤلف الكتاب ده؟ قال له عارف من مؤلف هذا الكتاب؟ ومن كنت تقوم بسببه والطعن فيه؟ من؟ محمد بن عبد الله. قال نعم هو. قال بني حق لك ان تجلس في مقامي ها هنا وان اجلس تحت قدميك متعلما. فرحم الله الشيخ فاكتفى بالعنوان لانه دليل على المضمون، فقال لنا كتاب التوحيد. طيب ايه معنى كلمه كتاب؟ ده سؤال مهم. كتاب التوحيد، كتاب في اللغه العربيه تاتي بمعنيين، كم معنى؟ معنيان. الاول تيجي بمعنى مكتوب، اي الذي كتب بالقلم، بقول لك ده كتاب معناه مكتوب بايه؟ بالقلم، ده الكتاب. طيب ده المعنى الاول. او تيجي بمعنى مجموع من قولهم كتيبة، كتيبة يعني ايه؟ جماعة من الخيل، يعني كان قديما في الحروب يقسموا الجيش لكتائب، الكتيبة عبارة عن مجموعة من الخيل ومن الجنود. حتى في العصر الحديث في عندنا برضه في الجيش ايه؟ كتيبة، يقول لك كتيبة المشاة، أو كتيبة الدفاع الجوي، أو كتيبة الاستطلاع، أو كتيبة الاستخبارات، أو كتيبة الإشارة. دخلت الجيش يا ولد؟ آه، عشان كده مش عارف حاجة. لازم تدخل الجيش عشان تعرف. ماشي؟ آه، يعلمك كتير. طيب. يبقى كتيبة عبارة عن إيه يا جماعة؟ قالوا عدد من الجنود يوصل ل 400. دي الكتيبة. مش كده؟ يبقى الكتاب اما ان يكون بمعنى مكتوب، اي المكتوب بالقلم، واما بمعنى المجموع، اي ان هذا كتاب جمع فصولا حول عقيده اهل السنه، حول عقيده اهل السنه. واضح؟ يبقى ده معنى كتاب. يبقى كتاب له كم معنى بقى يا جماعه؟ اثنين. الاول مكتوب، مكتوب بالقلب، الثاني مجموع، أي أنه يحوي أصولا تدلل على عقيدة أهل السنة أو على مفهوم التوحيد. على مفهوم إيه؟ التوحيد. طبعا معلوم أن التوحيد هو حق الله على العبيد، ولذلك استدل المصنف بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. يبقى حق الله علينا إيه؟ التوحيد. فالمصنف قال كتاب التوحيد. إيه بقى معنى التوحيد؟ ما شرحنا هذا في المقدمة، ولكن التكرار بيعلم الشطار، بيعلم إيه؟ الشطار. اوعى تقول الكلام بتاع الجميع العوام دي الجهلة. مش ربنا قال في القرآن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا يؤخذ العلم إلا بالتكرار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الحديث مرة ومرتين وثلاثة حتى يقوم الجالس بين يدي رسول الله ويحفظ المبنى جيدا. يبقى التكرار بيعلم مين؟ الشطار. شفت ده كلام بيخش باللغة بقى. الشاطر هنا باللغة البلاغية، أما باللغة العربية اللي هو قاطع، صح كده؟ وذلك يسمى السيف قاطع. إنما في اللغة البلاغية عند المصريين السلمين دول الشاطر يعني الحلم، صح كده؟ المتفوق. فإحنا قلناها ذلك لا لغة. أما في اللغة يبقى الشاطر معنى إيه؟ القاطع. أي الله يبارك. يبقى نقول التكرار بيعلم الأبرار. حلوة دي. وأحسبكم منهم الله أحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. فتعالوا بقى نكرر اللي قلناه في مفهوم التوحيد، وتعالوا نسمع كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ويحدثنا عن مفهوم التوحيد وأقسام التوحيد، فيقول رحمه الله تعالى: يقول: أما التوحيد فهو في اللغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا. وحد الشيء إذا جعله إيه؟ واحدا. فمعنى التوحيد أن تفرد ربك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تاني، أن تفرد ربك في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. فالواحد في الربوبية هو الله، والواحد في الألوهية هو الله، والواحد في أسمائه وصفاته هو من الله عز وجل. من هذا التعليم يبقى التوحيد ثلاث أقسام. ثلاث إيه؟ أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. سهل جدا. توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء وصفات. تعالوا نشوف إيه معنى توحيد الربوبية. يقول الشارح رحمه الله تعالى: القسم الأول توحيد الربوبية هو إقرار الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. احفظ ده كويس. إقرار الله بالخلق والملك والتدبير. لما أجي أسألك من خلقنا؟ الله. من يملك أمرنا؟ الله عز وجل. من يدبر أحوالنا؟ الله عز وجل. خالق، مالك، مدبر، سبحانه جل وعلا. يعني باختصار توحد ربك في أفعاله جل وعلا. توحد ربك في أفعاله جل وعلا. هو الخالق، هو المالك، هو المدبر. اقرأ كده في القرآن. يدلل الشيخ على هذا المعنى بقوله، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. الآيات يا جماعة في سورة الأعراف رقم 54، سورة الأعراف رقم 54. ألا له الخلق والأمر، ما دام له الخلق يبقى له الأمر. هو الذي خلقك وأعدك ورزقك وأمدك، أتوحد الله. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه جل وعلا. ما دام خالق يبقى آمن، ما دام خلقني إذا لا ينصلح حال إلا بالرجوع إليه بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. عرفت بقى منين بيأتي الخلل؟ الخلل بيجي لما أنت بتخرج عن هذا المفهوم، فتترك أمرك وتقع في نهي. يجي من هنا الخلل، لأن أنت صنعة، صنعة لله رب العالمين، والصنعة صلاحها في أن تعرض على الخالق جل وعلا. طيب زي المثل الأعلى، الله يرضى عليك وبيت الشيء اللي جت وقتها يا واد يا محمد، الله يرضى عليك، ربنا يبارك فيك. أيوة كده كده نقدر نشتغل صح، الله يبارك. هو الدرس يا أحمد يا جماعة ساعة، ما تقلش اللي ممكن تزيد. متفقين؟ الله يرضى، يعني مش هتقل لكن ممكن تزيد عشان اللي عنده شغل يتفضل يوم. الله يبارك فيك، الله يرضى عليك، ما تقلقش ان شاء الله. لله المثل الاعلى، انا قلت لك قبل كده الساعه اللي انا لابسها دي لو اتعطلت بروح اصلحها عند مين؟ ما ينفعش النظار؟ ليه في واحد نظار كان في ناس مع محمد هنا الله يبارك له صانع كويس يديله الساعة يصلحها له، يمكن يعملها لي فري ولا ايه؟ ما ينفعش، يقول لك لازم توديها للساعة. يطلع التوك. فتقول لا، مش لازم توديها للساعات ومش أي ساعات. دايما عندنا في حياتنا الدنيا يا جماعة لما يكون عندنا أجهزة معينة تعطلت بنبحث عن المتخصص الخبير، صح؟ يقول لك عايز واحد ساعات يكون كويس، ليه؟ يقول لك يا عم الساعة دي غالية ممكن ياخدها يبدل الفتنة بتاعتها مش عارف يحط حاجة في نفسك، صح كده؟ فأنا خايف أوديها لساعاتي كويس. كذلك اللي عنده سيارة لما بتعطل بوديها ميكانيكي كويس. ودلوقتي يعني أذكر أنا أعرف أخ كان عنده كانت سيارة حديثة، وطبعا معروف إن معظم السيارات الحديثة تشتغل بالكمبيوتر، يعني كل شغلها عالي شويه. فالاخ طيب على نيات ما يعرفش حاجه، عايز تروح قدام ميكانيكي عادي، الميكانيكي مش فاهم، فراح لمال الاوبشن كله خرب برضه. ليه؟ مش تخصصه، مش كده؟ ده عايز واحد ميكانيكي يكون متخصص في الالكترونيات دي، ده امر حاجه حديثه واضح ما يعرفش عمل فيها ايه، خرب برضه. ليه؟ عشان ما راحش المتخصص. فقلت لك ولله المثل الاعلى، انا وانتم صنعه من الله. طب لما يحدث عندنا خلل نروح لمين؟ لله الواحد سبحانه جل وعلا. ولذلك شوف يا جماعه، النبي عليه الصلاه والسلام في التسليم يعلمنا كيف يكون علاج العيال والامراض النفسيه. كتير من الناس بيشتكوا من الاكتئاب والهم ومن الغم، ماشي كده؟ طب يا اخي النبي علمك العلاج. حديث الامام احمد في المسند من روايه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال:
اللهم أنت رب خلقتني. هذا قال إيه؟ سنخش الكلمة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصية في بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، أو كما قال النبي. يبقى أنت مهموم ليه؟ عشان بعدت عن المنهج، لكن لما تقرب من المنهج انشرح صدرك. شوف كنت بتسمع كده الآن صلاة العشاء في آيات من سورة مريم، الله أكبر. عيش الآيات وشوف فيها التوحيد، توحيد الرب جل وعلا. شوف المعجزات، الله أكبر. ينشرح الصدر لو عشت مع القرآن. من المشكلة بعضنا يا جماعة مش عايش مع القرآن، هو عمال يبص في الوقت، هو عمال يتألم. لكن لو عشت مع القرآن والله لا يخرج من صلاتي وقد انشرح صدره. صدق عبد الله بن مسعود عندما قال: لو قدرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى العلم جاي منين؟ مننا ومنك انت. القلب تعبان، القلب لو صحيح يا سلام، يسمع الايه يعيش. النبي قام ليله كامله بايه يكرره، ايه واحده، هي قول الله تعالى: ان تعذبهم فانهم عبادك. الله اكبر، ايه واحده، ايوه ليله كامله، ايوه ليه؟ انه كان عايش الايه. ان تعذبهم، شوف النار، شوف عذاب النار، يعيش الايه. فانه عبادك، شوف العبوديه يعني ايه، فيكرر الايه. فلو طهرت القلوب ما شبعنا من كلام الواحد المعبود جل وعلا. يبقى يا جماعه العلاج بتاعنا ايه؟ المنهج ده. لان ما صنعت الله عز وجل باي خلل يحدث ارجع للمنهج. وانتم عارفين كده يا جماعه، لكل اله ولكل صنعه يكون لها كتالوج. لما تروح تشتري اي جهاز يديك معاه كتالوج. ده انا حتى فوجئت لما اشتريت الساعه دي كان معاها كتالوج، قلت حتى الساعه عامل لها كتالوج، ده امر عجب. ايه الحكايه دي؟ يقول لك اه، ما هو اللي صنع الصنعه دي عشان عارف ان ممكن الجاهل يسيء استعمالها، فراح حط برنامج لتشغيلها اسمه الكتالوج. يديك كتاب كده او كتيب يقول لك تشغلها ازاي، توقفها منين، لو حصل فيها خلل تعمل ايه. لما تجيب غساله تقول اوتوماتيك، يقول لك لازم لو كنت عرفت مش عارف الصوف على درجه كذا، البوليستر على درجه كذا، لو زودت الحرق يبوظ، صح؟ فلازم تقرا الكتالوج. واضح؟ انا وانتم ولله المثل الاعلى، صنعه من الله. فراح برضه بعت لك ايه؟ كتالوج في تشغيلك وصلاحك ان اتبعت صح. فين الكتالوج بتاعه بتاعك؟ هذا الكتاب العظيم القران، هو الكتاب ده يا جماعه، القران العظيم. صلاحك هنا وفلاحك هنا. اسال نفسك كم مره بتتعهد القران. مشكله خطيره جدا يا جماعه مع المسلمين، كثيرون وللأسف لا يعرفون القرآن إلا على مائدة رمضان. في رمضان كل الناس شايلين المصاحف. صحيح، كنت أراه في المترو، المترو زحمة وده ماسك المصحف وعمال يقرأ ويتقابل. ما شاء الله، خلص رمضان، فين المصاحف؟ اه ما
الله يبارك، الحق الثاني على الرب. لما يجي لنا بقى رمضان اخر ان قدر بقى نرجع
لنفسنا.
عشان كده بيجي الخلل وبتقل البركات، والبيوت بتبقى كالقبور والعياذ بالله، كما قال الامام الشافعي مستنبطا من قول النبي عليه الصلاه والسلام، قال رسول الله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فان البيت الذي تقرا فيه البقره لا تستطيعه البطله، او كما قال النبي. فالامام الشافعي استنبط من هذا الحديث عدم جواز قراءه القران في القبور. شوف الاستنباط الجميل قوي. النبي قال ايه؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا. طب عشان ما تبقاش قبور نقرا القران، يبقى القبر ما تقراش في القران. فهمت حاجه؟ نعم. وكذلك القلب ده، القلب الخارج من القران كالبيت الخارج، كما جاء في بعض الاثار. بيت خارج يعني ايه؟ تخيل بيت خارج، لما حضرتك مثلا في سنه فتره طويله وسبت بيتك مفيش حد خالص واتقفلت، قعدت سنه في الغربه مثلا ورجعت بيتك، شكله بيبقى ايه؟ تراب. تراب. الله يبارك. ايه تاني؟ وعنكبوت. مش طايق تخش. الله يرضى عليك. الله يبارك. فكذلك القلب ده مفيش قران اللي عند البيت الايه؟ الخارج، هتلاقي جواه العنكبوت والتراب والعقار، يقول لك مهموم، مغموم، متنكي، حالتي بؤس. لازم تبقى بؤس انك بعدت عن المنهج، بعدت عن كلام ربك عز وجل. يبقى لازم نرجع للقران يا جماعه. اجعل نفسك كل يوم وقت في القران، لو جزء تقراه كل يوم، والله يا جماعه هياخد معاك ثلث ساعه اذا كنت ناهي في القران. اذا كنت على قد حالتك زي حالاتي كده هياخد معاك ساعه. ساعه واحده انا بقرا واحده واحده، حتى لو ضلنا بس خلاص زي الناس في الدراسه. الله يرضى عليك. هو لازم ابص في المدرسه اشوف. فهقول ساعه. لو انت رايح الشغل مثلا الصبح، احيانا ممكن تاخد نص ساعه مواصلات، اغتنمها، معاك المصحف بتاعك، اقرا النص ساعه، وانت راجع نص ساعه برضه اقرا النص ساعه دي، فرق الصبح. الله يخليك، اغتنمت وقتك لذكر الله عز وجل. قبل ما تنام تقرا القران، تقول لي ما بعرفش اقرا، اسمع الحمد لله وسائل التقنيه كتير جدا جدا. في عندك حتى الهواتف اللي معانا بيتحط عليها القران كاملا. ولسه الناس بتحط الاغاني والرقص والكلام ده كله لسه؟ في مشكله خطيره جدا. يعني التكنولوجيا دي يعني منا من ربنا عليها انك تحسن استخدامها. حط عليها القران الكريم كامل، وعندك السماعه دي، حط السماعه واسمع جزء من القران. ما دام بعرفش اقرا اسمع. عندك كمبيوتر في البيت، وش هات القران واسمع. عندك الراديو، اذاعه القران واسمع. ما دام ما بعرفش اقرا ولا بيعرفش يقرا يسمع، وكمان ما يحرمش نفسه من النظر في المصحف، لان النظر الى كلام الله عباده. تصفح المصحف كل يوم، امسك كده المصحف وقلب، انظر ما بعرفش اقرا، انظر فيه. النظر ده عباده في آيات الله عز وجل. واضح يا جماعه؟ يبقى عملنا في القرآن والسنة. نرجع للمنهج. ألا له الخلق والأمر. ما دام خلق يبقى صلاحك في الائتنان بأمرين. أن تنفذ الأوامر وأن تجتنب نواهيها. الأمر سهل جدا يا جماعه. الكون اللي حوالين مننا يا جماعه كله مسبب. من عرشه إلى فرشه. من أزله إلى أبده. يسبح الرب الجليل جل وعلا. اقرا قول ربك: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله يا جماعه الكون كله بيسبح. وانت الوحيد اللي بتخرج عن دائره التسبيح. سبحان الله. الجبال بتسبح، الهضاب بتسبح، البحار، السماوات، الأراضين، كل الكلمة. اسمع إلى نبيك عليه الصلاة والسلام يقول:
إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم عليه، أو كما قال النبي حجر بيسلم على النبي، يعني الجماد له لغة. أيوة الجماد بيتكلم، أيوة بلغة لا نفهمها نحن ولكن نكشفها الله لبعض أنبيائه. الصحابة سمعوا تسبيح الطعام وهم يأكلون مع رسول الله، الطعام بيسبح، وسمعوا تسبيح الحصى في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. البعير أتى النبي شافيا، الجمل النبي جامل بين الصحابة، وفجأة جمل بعير اقتحم المجلس على رسول الله ودنا من أذن رسول الله وبكى الجمل وخاطب النبي. الله أكبر. فالنبي قال أين فلان؟ ابن فلان لرجل من الأنصار. رجل جاء مسرعا لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا رجل اركب بدبتك إنها جاءت تشكوك إليه أنك تحملها ما لا تطيق. ذكر الرجل وقال أشتكت الدابة يا رسول الله؟ قال أشتكت الدابة. قال لن تحملها ما لا تطيق بعد اليوم يا رسول الله. شوف البعير جاي يشتكي، جاي يشتكي للنبي من صاحبه، صاحبه مؤذي بيتعبه بيحمله ما لا يطيق، والبعير يعلم أن رسول الله رحمة للعالمين فجاي يشتكي. وفي رواية عندنا في الحديث آخر قصة العصفور أو الطائر اللي كان عنده عش، والعش فيه فرخان طفلين يعني عصفورتين صغيرتين. الصحابة كانوا صفر مروا على العش ده فأخذوا فرخيه، أحد الصحابة حدث الفرخين دول، فلما أتى النبي العصفور دي لم يجد فرخيه، راح العش لقى ولاده، فأتى العصفور فوق رأس رسول الله وصحابة يحوم، فقال النبي من تجع هذا في فرقين؟ الله أكبر. جاي يشتكي للنبي، يشتكي ولاده بقى، راح يشتكي للنبي، فالنبي قال للصحابة من تجع هذا في فرقين؟ ردوا عليه فرقين، فردوا هما فاطمأن وسكن. له لغة لا يتكلم، النملة كلمته اللي انا عكس الايمان، قصه النملة الهدهد كذب. طب بالله عليك هل كانت النملة تتكلم مع سليمان فقط ولا ما زالت تتكلم؟ تتكلم، ولكن من فضل الله على سليمان انه علمه منطق ايه؟ طيب
تتكلم وقال الملك عفوا الملك نعرف حاجه كنت
عارفها. الله يرضى عليك. والهدهد بيتكلم، عشان كده كثيرا ما اقول لبعض اخواني، اقول لبعض الاخوه انا عايز احضرك من حاجه مهمه قوي من معصيه الله. ليه؟ تخيل بالله انت ماشي في طريق بتعصي ربنا ومعاك دي نملة، خير اقول عليك وانت فيه فيها دلوقتي، ان معصيتك سبب لقله البركات في الارض. انت عارف كده ولا لا؟ بالمعصيه بتقل البركه، لا ينزل البلاء الا بذنب ولا يطبع الا بتوبه. تخيل النذر عندك ايه؟ ولا معاك حمار وعمال ينهق، عارف ينهق ليه؟ من شؤم معصيتك، شافك بتعصى ربنا والحمار بيسبح الله فبينهق، فبيقول لك خلي عندك دم، خليك مؤدب. الله خلقك وأعادك وأماتك ورزقك وابتعثاك، أمر عجب، مصيبة خطيرة جدا. استحي أحبابك عليك، استحي من الكون من حولك، الكون بيسبح الله وانت الوحيد اللي عمال كده. يا أخي هنرجع تاني، قول لي أبدا إن شاء الله، أبدا أبدا. يعني سبحان الله في الحديث ولولا البهائم لم تنطر، انت بتتكلم كده عن قبائح الذنوب. فكنت اقول لبعض اخواني يعني اخي الله يرضى عليك، الا تستحي
أنك تربى من أجل البهائم. يا أخي اتق الله يا أخي، أصلح ما بينك وبين ربك. والله يا جماعة كل ما يحدث في كون الله الآن من فتن ونوازل السبب البعد عن الله، البعد عن الطاعات، البعد عن مرضاه رب البريات جل وعلا. إذا لو عدنا لله تعالى إيه يحصل؟ تنصلح كل الأمور. والله يا جماعة القرآن يقول: فقلت استغفروا ربكم. كمل بقى. أيوة، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. المفتاح في إيديك كثير، افتح افتح. والله يا جماعة المفتاح في إيدينا إحنا، افتح عشان ربنا يرضى عليك. أنا عايز ربنا يزودني من الخير، افتح. المفتاح في إيديك. فين يا عم الشيخ؟ مفتاح الشكر. لئن شكرتم لأزيدكم. طيب عايز ربنا يغفر لي، افتح بمفتاح الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. عايز ربنا يفرج الكرب عني، افتح وبيديك المفتاح، مفتاح التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عايز ربنا يحفظني مسلمين، افتح معاك مفتاح التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسن. هذا له الخلق والامر. يبقى الخلق من؟ الله عز وجل. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر. ودي قاعدة لغوية مهمة جدا في لغة العرب، عندنا ما يسمى بالتقديم والتأخير. الجملة دي اللي معايا في الآية: ألا له الخلق. له دي خبر مقدم. أصل الجملة لما نحب نرتبها الخلق له. الخلق ده مبتدا مرفوع على مطرفه الضمه، له برده مجرور. شبه الجمله في معاني رفع خبر، انت عارف كده في اللغه العربيه الجمله الاثنين المبتدا والخبر. ودايما ترتيب الطبق اللغه ان يجي المبتدا الاول وبعد كده يجي الخبر حتى اسمه مبتدا، لان بدات به الجمله. وليش احمد مبتدا بدات به الجمله؟ الله. طب هنا العملية اتعكست ليه؟ ده الخبر جه الأول. الله أكبر، دي قاعدة لغوية. لما نقدم الخبر على المبتدأ عشان يفيد الحصر، يعني إيه؟ يعني جميع الخلق مين؟ لله وحده. بالضبط كقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بالضمة ها؟ تاني: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنا عندي الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل، وأحيانا يجي مفعول، والترتيب الفعل الأول والفاعل رقم اثنين صح، والمفعول رقم ثلاثة ولا إيه؟ صح. لما نيجي نقول إنما يخشى الله، دي عليها فتحة، يعني مفعول به منصوب مش فاعل. المصدر سأل عن الشيخ العلماء. الله دي تتبع للمفعول، المفروض مكانها قبل المفعول ولا ايه؟ المفروض اصل الجمله يخشى العلماء الله، صح كده؟ يبقى يخشى فعل مضارع، العلماء فاعل مرفوع على رفع الضمه، الله لفظ الجلاله مفعول به منصوب، صح كده؟ الله. طب ليه قدم المفعول واخر الفاعل؟ ايوه، عشان عندي قاعده في اللغه تقول التقديم والتاخير يفيد الحصر والقصر. يعني ايه يا عم الشيخ؟ وضح لي الله يرضى عليك. اسمع مني صح ولا ايه؟ هقول لك حاجه. لو قال انما يخشى العلماء الله، يبقى العلماء دول بيخافوا من ربنا وممكن يخافوا من غير الله. لكن لان العلماء بحق، احفظ معايا قوي، لا يخشون الا الله، فجت التقديم والتأخير. فراح قال لك انما يخشى الله من عباده. مين يا رب اللي بيخشاك؟ العلماء. يعني قال لك العلماء بحق لا يخشون إلا من الله عز وجل. عشان كده أقدم وأخر، فراح جاي المفعول الأول والفاعل بعدين عشان يفيد الحصر والقصر. يعني العلماء بحق لا يخشون إلا من الله عز وجل. يبقى مين اللي ختم ربنا؟ العلماء. فهمت حاجة؟ يبقى معنى ده إيه؟ أن أحق الناس وأشد الناس خشية لله من هم؟ العلماء. اشمعنى العلماء؟ لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله كان أشد الناس له خشية. يبقى عدم الخشية تيجي منين؟ من عدم العلم بالله. لما ما تعرفش الله الخشية عندك إيه؟ لكن لما تعرف الله الخشية عندك إيه؟ تزيد. يبقى أشد الناس خشية لله هم العلماء. يبقى التقديم والتأخير فيجد الحصر. يبقى لما نقرأ ألا له القلب والأمر، يبقى القلب جميع القلب لمن؟ لله وحده سبحانه وجل وعلا. واضح؟ يبقى معنى ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ تقولوا لا. جاوب على السؤال اللي يرد عليه. لا، الرزاق هو الله وحده جل وعلا. الآية دي يا جماعة في سورة فاطر آية رقم 3. يقول الشارح: فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله، لأن الاستفهام فيها مشرد معنى التحدي. فالله يتحدى جميع الخلق بيقول لهم: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الإجابة لا. لا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله. احنا لسه بنتكلم عن توحيد إيه؟ الربوبية. يقول الشارع: أما ما ورد من إثبات خالق غير الله فقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. خالقين جمعوا يعني صغيرة على شنو. وكقوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الجماعة اللي مصورين اللي بيعملوا التماثيل دول، مش كده؟ يعمل لك تمثال كده مش على شكل إنسان أو على شكل طائر بس. يعني الجماعة دول يوم القيامة الله يقول لهم: أحيوا ما خلقتم. أحيوا ما خلقتم. إذا يعني خلقهم تعالى شو؟ يقول: فهذا ليس خلقا حقيقة، وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل الشيء من حال إلى حال. يعني المصور ده عمل إيه؟ جاء إلى مادة مخلوقة لمن؟ لله. راح حولها بس من شيء إلى شيء آخر، يعني حولها من طين إلى تمثال. صح كده؟ حولها من قطعة قطن لدمية زي دبدوب زي تمساح. صح كده؟ بتشوفوا الحاجات دي؟ شوفوها؟ وبتجيبوها انتوا في الأعياد ولا؟ ولا ايه بتسموها ايه عندكم؟ اسمها ايه ولا؟ عيد البلنطين بيسموه كده؟ وجايب لها دبدوب صغير كده. عرايس الله يبارك. فهي دي هو عمل ايه؟ جيل حاجه مخلوقه لله حولها بقى صنعها. فده في اللغه يسمى خلق. التحويل ده اسمه ايه؟ خلق. ولكنه خلق مجازي وليس حقيقي. فين الخلق الحقيقي؟ يخلق من لا شيء. من الذي فعل هذا؟ الله وحده. الله وحده. يبقى الخالق حقيقه من؟ الله. والذي اوجد من عدم، اوجد من تراب، من لا شيء، خلق كائنا حيا يتحرك ويتكلم ويجمع رزقه من ايه؟ من تراب، من عدم سبحانه جل وعلا. انما من يسمى من الخالقين ده خلق مجازي. هو جاء لماده خلقها الله حولها من حال لحال. واضح؟ يبقى الخلق حقيقه لمن؟ لله عز وجل. معنى ايه؟ ايجاد. ايجاد من العدم سبحانه جل وعلا. طيب، يبقى ده افراد الله للخلق. فالخالق حقيقه هو الله
عز وجل هو الأحد سواه. وأما إقرار طالب الملك فأنا أعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم. من اللي يملكنا؟ الخالق وحده وليس وحده، كما قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. الله أكبر. في الآية دي يا جماعة سورة آل عمران رقم 189، رقم 189: ولله ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. من الله سبحانه جل وعلا. في الآية دي أيضا سورة المؤمنون في الآية رقم 88: وأن ما ورد في كتاب الملكية لغير الله وقوله تعالى: إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم. ما هو في ملكية لكنها ما ملكية إيه؟ مجازية مش حقيقية. وبعدين تفسيرها على ما تجربه فقط: إنما الله عز وجل له الملك في كل شيء. إنما أنت لو كان لك ملك مجازي في الدنيا بيكون قصر على ما تحت يدك. عرف لك شوية، حضرتك عندك بيت ملكك مثلا صح؟ سيطرتك على بيتك فقط صح؟ في تحت جيبك، لكن مالكش سيطرة على الجيران صح؟ يبقى ملكك ايه؟ مجازي مش حقيقي. إن من المتصرف في كل شيء؟ الملك في كل شيء؟ الله عز وجل. ده حتى انت في ملكيتك الله يرضى عليك، وده مش بس كده، ده انت في ملكك لا ينبغي لك ان تتصرف فيها الا بما شرع ربك. لما تيجي تعمل خطا يقول لك لا يجوز، ليس من حقك ان تفعل هذا. يعني مثلا واحد يملك حمار ما قربش منه ويجي في الشارع تلاقيه عايز يولع في الحمار، الناس تقول له ايه؟ ايوه قول يا حرام عليك اتقي ده، مع ان الحمار ملكه لكن ما قدرش حاجه ولا ايه؟ والا وقعت في الحرج فتوحد الله. يبقى ملك وملكك قاتل ومضبوط بشرع. لو بنت خالف يقول لك لا لا يجوز ده ما ينفعش، خلاص كده؟ اخيرا بقى: واما اقرار الله للتدبير فهو ان يعتقد الانسان انه لا يدبر الا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون. في الآيات من سورة يونس 31 و 32، شوف الإله العظيم ده يا جماعة الذي يدلل على ربوبيته وهو غني عن ذلك سبحانه جل وعلا، ولكن رحمة بعباده، رحمة بعباده تدلل ذلك. وأما تدبير الإنسان بقى محصور أيضا كما قلنا في الملكية وكما قلنا في الخلق المجال، برضه تدبيرك أنت محصور. تدبيرك إيه؟ محصور بما تحت يدك ومحصور بما أذن له فيه شرعا فقط. وهذا القسم من التوحيد من توحيد الربوبية لم يعارض فيه المشركون سبحان الله، يعني حتى أهل مكة المشركين اعترفوا بهذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. دي ما يقدروش يكفروه سبحان الله. اما هم كفار ليه؟ ان هم عطلوا توحيد الالوهيه اللي التهليل العباد نعم الله يرضى عليك. يقول لك تهليل، هم فاهمين دي، يعني ذاك اعجب كما قال بعض اهل العلم، اعجب لحال كثير من المسلمين في واقعنا المعاصر نرى ان ابا جهل كان افقه منهم بفهم التوحيد. ابو جهل كان فاهم دي وافقه لدي سبحان الله. ولذلك لما سالوه: الا تعلم ان محمدا صادق؟
قال أعلم أن محمدا صادق. من عارف النبي؟ من الذي منعك من اتباعه؟ قال حتى لا يقال إن أبا جهل تبع يتيم بني عبد المطلب. يبقى اللي منعه إيه؟ الكذب. لكن هو عارف إن محمد حق والإسلام حق والقرآن حق. طب يا ابني أين تؤمن؟ بالضبط ده حي ابن أفطر في المدينة من زعماء اليهود. لما النبي قال إن المدينة مهاجرة بتاعت الكبر بيعمل إيه؟ فحي ابن أفطر من زعماء اليهود. ابن عمه قال له تعال بنا لنراه، تعال نشوف محمد. فذهب إليه النبي قاعد بين الصحابة يعلمهم الإسلام. فنظر إليه فقال ابن عمه يا حيي أهو هو هذا هو رسول الله الموصوف لنا في كتبنا؟ قال هو هو. أيوه. قال فماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت. يا ابن الايه اللي منعه؟ الكذب. الكذب ازاي الكذب؟ مصيبه خطيره جدا يا جماعه الكذب على الحق. نعم. اذا هذا القسم من التوحيد لم يعرف حتى المشرك، ما عرفوش بل اثبتوه واقروا به ولم ينكروا إلا قلة على مر الظهر والزمان. أنكروه على يقين واعتراف به. منهم فرعون. فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يا ابن الإيه فهنا أنكر فيقول له مبين ولكن إنكار مع استيقان النفس والقلب له فجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. هم عندهم يقين لكن كذب كذب. فده واحد ممن طمس معالم الربوبية وأنكرها. أنكرها إيه؟ جحودا وكبرا مع علمه أن الرب هو من؟ الله. الله سبحانه وجل وعلا. ومنهم ايضا ممن انكروا المجوس، لان هم عندهم في معتقدهم الباطل ان للكون الهين، اله النور واله الضلال، اله النور واله الضلال. وإله النور عندهم يأتي بالخير، وإله الظلام عندهم يأتي بالشر. ولذا حتى رغم أنهم في معتقدهم البار أثبتوا إلهين إلا أنهم فضلوا بينهما، فقال لك وإله النور أفضل من إله الظلم. ليه؟ قال لك لأن إله النور يأتي بالخير ولا شك أنه أفضل، وإله الظلم يأتي بإيه؟ بالشر. وعشان كده أقول لك اعتاد بعض الناس نقول له صباح الخير ومساء الخير، صح؟ ولا ايه؟ وهذه التحية كانت باطلة، إن التحية كان عندي تجوز. صباح الخير تحية لإله النور وإله الخير عنده، ومساء الخير تحية لإله الظلمة اللي بيجي من الشر. تحيتي وتحيتك إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نعرفش بقى صباح الخير ولا مساء الخير ولا العوافي ولا سعيدة. ها؟ والعجيب يا اخي تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا اخي السلام يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. رد التحية كده قول له اتفضل. سلم يا اخي الله يهديك. فنبعد بقى عن صباح الخير ومساء الخير وسعيدة والعوافي يا حاجة. ماشي يا أحمد الله يبارك فيك. احنا عندنا تحيتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي تحية فيها سلام وفيها رحمة وفيها بركة. وبعدين أنت لما تقولها كأنك تاخد 30 حسنة. شوف التجارة مع الله. لو قلت السلام عليكم فقط 10 حسنات وبركاته ب 20 ورحمة الله وبركاته ثلاثة مع بعض يبقى 30 حسنة ولا إيه؟ زود من الخير. يبقى الأنكر الربوبية زي المجوس وده على سبيل التشريك، وفرعون على سبيل الوجود مع اعتقاد النفس والقلب أن الرب هو الله عز وجل. ده عن توحيد إيه يا جماعة؟
الربوبية.
خلصنا الساحة. أقول لكم نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع بيان أقسام التوحيد في مثل هذا الجو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.